بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن أسلافنا ولدوا وهم ينظرون إلى السماء فتعلقت أنظارهم بفرض فرض.
أما غيرهم
ولدوا وهم ينظرون إلى الأرض لا يرون إلا شراك النعم وموضع القدم.
الصحابة
ما كانوا يطمحون لدنيا كما فل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم.
الصحابة
كلهم يسيرون مسير الشمس.
الصحابة
لو نزر جمال رجل منهم على أهل اللقط لطاروا
خير القرون
التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال
خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
خساسة الهمم
غزت كل ملاحي حياتنا لا تشارك في اهتماماتهم ولا تعينهم على باطلهم لإخوانهم. دينك الذي تعبد الله به إنما نقله إليك هؤلاء الثقاء والعلماء الكرام
فلهم
في عنقك دين.
أولئك
آباء فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع.
الولاء والبراء
ولاء البراء قريبة أن تدفعها
ولا
تتولى الله ورسوله بتدفع
براء
تتبرأ من الكافرين والفاسقين والمنافقين بتدفع.
حياة الصحابة
تخاطب القلب هز وتر القلب هزا عليا
فحبهم
هو عودة من القضيب وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى.
أيها المسلمون
هل أحد منكم يعرف
جليبيبة
هذا من وأنا جليبيبة من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من
فهذه القلوب
القلوب جوالة لقلوب تطوف حول العرش
وقلب
يطوف حول الحجر
جمع القلب
لا يسجد إلا إذا ساقه قائدا القائد الأول قائد الخوف والقائد الثاني قائد الشر.
حديث المنايا
قال أبو زرعة وهو في الثوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آثر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
أيها الإخوة الكرام
أين نحن من أصحاب النبي هم الشيخ أبي إسحاق الحويني مع فضيلة الشيخ.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام إن الولاء والبراء روح الإيمان وهو مكلف. ولاؤك لله ورسوله والمؤمنين مكلف وبراءتك من أعداء الله ورسوله والمؤمنين مكلف أيضا. أهل الفساد هم أهل السلطان وأهل الشوكة في غالب الأزمان يشردونك ويضطهدونك وهذه ضريبة معجلة يدفعها أهل الإيمان. سأل سائل فقال كلما قرأت في تراجم أسلافنا في جدهم وعزمهم وقوة إيمانهم فأردت أن أقلدهم فيما يفعلون أفسد وأنا صادق في الطلب لست بمرائي أريد فعلا أن أقتفي أثرهم لكنني أرجع مثل موج منكسر أو جيش منهزم فما هو الفرق ولماذا أرجع منهزما وكانوا يغطرون الجولة بعد الجولة. فاعلم أيها المحب أن الفارق هو علو الهمة يورثك طول النفس. كلهم كان عالي الهمة كان الشيخ سعيد الحلبي وهو قريب العهد منا يلقي درسه في مسجد في دمشق
فدخل عليه ابراهيم باشا الكبير ابن محمد علي، وكان السيف مادا رجله وهو يلقي الدرس، فدخل ابراهيم باشا فلم يغير هيئته، فتألم ابراهيم وكرم غيره وانطرف، ثم ارسل له بألف ليرة ذهبية. فرد الشيخ الحلبي هذه الدنانير الذهبية ومعها رسالة قصيرة يقول فيها: إن من يمد رجله لا يمد يده. إذا مد رجله كان مقصودا. هكذا عزتهم بالعلم، ما كانوا يطمحون لدنيا، فما فل شيء من عزمهم ولا كسرت شوكتهم. خسافة الهمم غزت كل مناحي حياتنا. الآن في جرائدنا الرسمية وغير الرسمية معتم وعويل. لماذا؟ لمصرع أشهر زانية في القرن العشرين، أشهر امرأة زانية في القرن العشرين، أهلكها الله عز وجل. قامت الصحف وتصدرت الصفحات الأولى المهمة والصهمة، والصفحة الثالثة المهمة أيضا عن حياتها وعن مآثرها. ومن المبكي حقا ان في اول الشهر الماضي يوم 3 ربيع الثاني سنة 1418 رحل عن دنيانا احد الاساتذة الكبار من اساتذتنا، كان نجما من نجوم الادب والدفاع عن الاسلام في مصر والعالم على مدار 60 عاما، الشيخ الامام الكبير العلم طيب الله ثراه وسقى جدفه، شيخ ابو كهف محمود محمد شاف رحمه الله. هذا الرجل مات برغم انه كان نجم الادب ونجم المجلات الادبيه، وكانت له قناه لا سليم، وترك الجامعه وهو في سنه ثالثه في كليه الاداب ليرد على طه حسين في مزاعمه في الشعر الجاهلي. وكان طه حسين استاذ محمود شاكر، فترك الجامعه ليرد عليه، ورد عليه وانتفخ منه سنه 1936، والرجل يكتب ويدافع ورقص رقصه بطوليه ضد من سموه استاذ الجيل احمد قطب السيد، وضد عبد العزيز فهمي اللي هم عاملين الترماي والمترو في مصر الجديدة باسمه حتى الآن. ايه نادر هؤلاء؟ أرادوا أن يحولوا اللغة العربية إلى لغة عامية، أن يستدروا الحروف اللاتينية للحروف العربية. فوقف ضد هؤلاء وقفة شامخة وكان كالجبل الأشم. ورحل الشيخ محمود شاكر. حتى وزارة الثقافة، وزارة الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها، الثقافة اللي هو يعتبر رأسها وهو الذي زانها، لم تنع الرجل، فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال. وهو الذي زانها لم تنع الرجل فهو لا يحتاج إليها بطبيعة الحال. وزارة الثقافة لم تدفع له الكشف. وزارة الثقافة في الكويت هي التي دفعت الكشف في غرفة الإنعاش وغرفة العيال المركزة لهذا العالم. عقوق مستمر وجحود للكبار، عش مجبرا او غير مجبر، فالخلق مغضوب مقدر، والخير يهمس بينهم ويقام للسواد منبر. هكذا يقام للسواد منبر، ان الخير يهمس بينهم، فيموت الرجل ويرحل عن دنيانا ولا احد يذكره. هكذا فليكن العقوق، هكذا فليكن الجحود ونكران الجميل. لكن الرجل احسبه والله حسير ما كان يرجو من هؤلاء مدحا ولا جزاء ولا شكورا. لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها، لكن هذا نمط يغزو حياتنا كلها. نمط يغزو حياتنا كلها. امرأة تعترف بالخيانات ويجري وراءها الذين اخلدوا الى الارض وصرعهم الملك الذي لا يبقى الا وجهه وتصرمت عنهم الدنيا وتصرم عنهم الجاه وتصرمت عنهم الشهرة التي اهلكتهم وقال ما جاب الارض طلبا لها كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها قفوت وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت ايها التاجر قل اين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود ليس شعري اغمود ما اراه ام قنوت اين املاك لهم في كل افق ملكوت زالت التيجان عنهم وخلت تلك السخوت اصبحت اوطانهم من بعدهم وهي خبوت لا سميع يفقه القول ولا حي يقوت عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت خمدت تلك المساعي وانقضت تلك النعوت انما الدنيا خيال باطل سوف يقوت ليس للانسان فيها غير تقوى الله قوت افرايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون هذا الشاب الذي صرع خلفها بيعطيها في حفل العشاء الاخير خاتم من المال بمليون جنيه مليون جنيه والله اعلم خطر بباله ان يؤدي الزكاة المفروضة على المليارات ام لا انما البكاء على فتاسة الهمم ان اسلافنا ولدوا وهم ينظرون الى السماء فتعلقت انظارهم بخوف وهؤلاء ولدوا وهم ينظرون الى الارض لا يرون الا شراك النعل وموضع القدم ان الهوان حمار الدار يألفه والحر ينكره والفيل والاسد ولا يقيم بدار الذل يألفها الا الذليلان عير الحي والوسد عير الحي والوسد هذا على الخط مربوط برمته وذا يشج فما يأوي له احد هذا هو الهوان خفافة الهمم دخلت في حياتنا حتى في اختيار الزوج وهذا السلام له صلة متينة بموضوعنا في جيل التمكين ومواصفة هذا الجيل الفريد لو ان رجلا ذهب الى الصحراء واشترى فيها الفدان الذي لا يزرع بمئة ألف لقال الناس مقبول ومجنون مئة ألف في فدان لا يزرع هذا الذي ينكره الناس يقعون فيه اذا ذهبوا ليخطبوا حفل الاسطوري الاستفزازي في بلد اغلب اهلها جياع ويطلع على صفحات الجرائد قطعة الجبن فيها ب$300 يعني ب1000 جنيه قطعة جبن قطع في سندوتش قطعة جبن ب1000 جنيه وجاي مجموعة من البغال المستوردة بمبالغ ظاهرة $15,000 لترفع ذيل فستان العروس وتغطى نوافذ الصالة ب8,000 متر حرير طبيعي وجعل يعددون اشياء لا تدخل تحت الحظ المهم قيمة الحفل الاجمالية تكلفت 4,000,000 جنيه هذه المرأة المخطوبة كم مهرها وكم مؤخرها اذا كان الذي انفق على ذلك 4 مليون. يا ترى هتصير ذهب هذه المرأة؟ مش هو ده دفع المال في الاراضي البور؟ هذه المرأة اليست مثل الارض البور؟ ما الذي سيخرج من صلبها؟ ما الذي سيخرج من صلبها يدفع قلوب مؤلفة في طلب مثل هذا النمط من النساء؟ اللي هو عرض في الحديث الصحيح انه مثل الجرس، المرأة الفاسدة مثل الجرس. فهذا رجل يطلب معاشرة امرأة جرساء ويدفع فيها كل هذا المال، انما هي خسة الهمة في الطلب. فاذا كان هذا مقياسه في طلب شريك حياته وإلفه ونصفه، فما ذلك ببقية مناحي حياته الذي ميز بين الجيل الاول العظيم وبين الاجيال المتعاقبة كجيلنا مثلا؟ هو علو الهمة. علو الهمة كما قلت يطيل نفسك في البذل، واذا طال نفسك لا يضرك الاذى في الله ولا يضرك ما فاتك من الدنيا. تذكرت قصة اهل الكهف وارسلت طرفي فيها مرة ومرة فوقفت على بعض المعاني. انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. ان الرياح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر. حشيش في الارض لا يضير الرياح والبروق والرعود، لا يتأثر إلا الشجر العالي الواقف طويل القامة. كذلك المحن لا يحتج لها الذين أخلدوا إلى الأرض، إنما تصيب القمم. تأمل في الآيات. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. إذ قاموا بعد ربطنا، لأنه لا يقوم ولا يصبر إلا إذا استقام قلبه. فلذلك تقدم ذكر الربط على القلب قبل القيام. والمصائب التي تأتي ظرافات ووبدانا لا يتحملها الا قلب جسور يستوي معه الصبر والتراب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ما بيتي والسجن الا واحد، فعلام يأسى. هذا من اثر الرباط على القلب. ومن الذي ربط؟ الله هو الذي ربط، والذي يربطه ويبرمه لا يحله احد. فتبارك الذي ربط، لا انفصام لها، لا انفصام لهذا الرب. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شطط. المدهش ان هؤلاء الفتية كانوا اولاد علية القوم. سبحان الذي يخرج الحي من الميت، اولاد علية القوم. البيوت الراقية تنحوا وتركوا مظاهر الترف، وآواهم الهروب الى كهف خشن. لكن قطرة من فيض جودك تملأ الارض ريا، ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. كهف خشن لكن لا يحسون بذلك. تركوا الترف والدعة انحيازا إلى جانب الله عز وجل. تعرف قصة أهل الكهف قصة فريدة، لأن هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها مثل هؤلاء الفارين بدينهم دون الأنبياء. قصص القرآن يدور على الأنبياء لأنهم الأسوة والقدوة والمثال. فضرب المثل بأصحاب الكهف ليقال لأبناء الناس لكم فيهم أسوة. ضرب المثل بهم لذلك لكم فيهم أسوة. لزوم الكهف معناه الاعتزال، والعزلة في المجتمع الفاسد لا بد منها. العزلة قسمان: عزلة بالبدن وعزلة بالقلب. فإذا استطعت أن تخرج من بلدك إذا استعلن فيها العصيان اخرج. فإن السلف كانوا يفعلون ذلك. خرج بعض العلماء من بلد يسب فيه عثمان وقال لا أقعد في بلد يسب فيه عثمان ورحل. ونحن نعلم أن انتقال الإنسان من دار إلى دار كم يكلفه، لكن إذا عجز فلا أقل من اعتزال هؤلاء بقلبك. لا تشارك في اهتماماتهم ولا تعينهم على باطلهم، ولذ بإخوان الصدق. الكلام عن العزلة كلام طويل، لأن ليس المقصود بالعزلة أن تعتزل بإخوان، لا. العزلة لها ضوابط حتى لا يؤول الحال أن تعتزل الناس جميعا فتدخل الأفكار الهدامة مثلما حدث لبعض الجماعات المنحرفة. اعتزل ثم بمضي الزمان كفر الناس وقال هؤلاء ليسوا مسلمين، لأنهم رضوا بالتحاكم إلى القوانين الجائرة، فكان ذلك بوابة التكفير تكفير المجتمع. لا، العزلة وعدم فهم العزلة أحد الأسباب المفضية إلى ضعف عقيدة الولاء والبراء. الجهل بمراتب الأحكام الشرعية له دخل بوهن عقيدة الولاء والبراء. هذا الذي نراه، الصفح الذي نراه في ديار المسلمين. ركن الجهل هو احد الاسباب الرئيسية فيه. تصور الرسول عليه الصلاة والسلام يسب ويشتم ويرسم بالصورة المهينة التي تعلمونها جميعا، ومع ذلك كما قلت لم يصدر انكار. ولما ماتت الثانية تكلم ثلاثة رؤساء في المسألة دي ونددوا بالمخابرات البريطانية والفرنسية، وقالوا ان ده اعتداء على الحرية الشخصية. الحرية الشخصية ان يستعلن المرء بالفجور، هي دي الحرية الشخصية. تكلموا ثلاثة وجاء كلامهم في الجرائد الرسمية. فانظر الى هذا التباين لتعلم من يوالي من ومن يعادي من. علو الهمة في الحيوان يجعل له قيمة. حيوان الأسد قالوا هو ملك الغار. لماذا؟ لأن الأسد لا يأكل الجيل أبدا ولا يأكل الطعام البايت على الإطلاق، بخلاف الكلب، بخلاف الذباب الذي كلما ذب آب ورجع. وقال القائد: تركت وصالكم شرفا وعزا لخسة سائر الشركاء فيه، ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. تباين حتى الهمة. وانت تأمل بكلب أهل الكهف، كلب تبع الصالحين فنبل ذكره وعلى قدره وذكر في كتاب الله المجيد. وهذا كلب تعلق بآدمي يموت، فكيف إذا تعلقت بالحي الذي لا يموت؟ كم يكون قدره وكم يكون نقله؟ فلماذا نرضى بالدون وخسافة الهمم في حياتنا؟ الولاء والبراء ضريبة أنت تدفعها، تتولى الله ورسوله بتدفع، تتبرع من الكافرين والفاسقين والمنافقين بتدفع، تدفع الفاتورة على الوجهين. لكن الأمر كما قال الله عز وجل: والآخرة عند ربك للمتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الكرام، إنني إذا ضربت المثل أحيانا ببعض أهل الكفر لا أقصد الاحتجاج بهذا المثل وبضربه، إنما أقصد إثارة الهمم، فإن المرء إذا رأى الرجل الدون يرقى وهو خامل عز عليه أن يظل في هذا الخمول. ما أورد مثل هذا القصد في موضع الحجة على الإطلاق، ولا أحتج بهؤلاء ولا أرفع بهم رأسا على الإطلاق، إنما أرفع الرأس بالقرن الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، القرون الثلاثة الفاضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أيها المسلمون، هل أحد منكم يعرف جليبيبا؟ هل تعرفونه؟ يعز علي أن يكون أغلب المسلمين لا يعرف من هو جليبيب. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا غزوة مع أصحابه، وبعد أن انقضت الغزوة قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: نعم، نفقد فلانا وفلانا. ثم قال لهم: هل تفقدون أحدا؟ قالوا: لا. قال: ولكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فإذا هو قد قتل سبعة وقتلوه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف عليه وقال: قتل سبعة وقتلوه. سبع مرات قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. سبع مرات كما في صحيح ابن حبان، سبع مرات يقول: هذا مني وأنا منه. هذا جليبيب من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو منه. سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. لكن في زمان الصعب ينبغي أن نظهر هؤلاء الذين يملكون الإعلام في العالم، هم اليهود والصحافة الضعيفة في البلاد التابعة للقوي، تكون بوقا وظلا للصحافة القوية. فإعلام المسلمين إعلام يهود يسير على نفس الخطة، المهم تروج الصحيفة لا يضر ما الذي ينشر فيها. فكل يوم يلمعوا جناح وشذاذ ويرفعوه في المعهد النموذجي في مدينة نصر، المعهد الأزهري، في يوم عيد الأم، العيد البدع الذي يحس في النفس أن يحتفل به في المعاهد الأزهرية. في يوم عيد الأم أتوا بالأم المثالية في المعهد الأزهري، الأم المثالية، ما وجدوا أما محترمة في هذا المجتمع، يقدمونها للبنات والشباب إلا أمثال هؤلاء. أنا أذكر هذه النماذج لتحس بمعنى الغربة، فإلى هذا اللهو واللعب. وإلان هذا التغافل الذي نعيش فيه في بيوتنا والطوفان كاسح. إننا نحتاج إلى إظهار أمثال جليبيب، الرجل الذي كان نذرا في قومه حتى أنه كما روى ابن حبان بنفس السند في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم ونعم عين. وأنا أقول، فقال صلى الله عليه وسلم: ولكن ليست لي. قال: إذا حتى أستشير أمه. فجاء إلى الأم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمى عين. قال لها: لا ولكن ليس له. قالت: لمن إذن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ لا والله، قد جاءها فلان وفلان أنزوجها جليبيبا، رجل نذر لكنه عند الله معروف. وما يضر العبد أن يكون مجهولا في الناس لا يعرف إذا كان الله يعرفه. معرفته هي التي تنفع العبد، وإذا نسي الله عبدا هلك ولو ذكره العالمون. إن أويس القرني رحمه الله، وقد زكاه النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال: خير التابعين رجل يقال له أويس. المهم، أويس القرني لما جاء إلى عمر بن الخطاب واستكشفه عمر وعرفه، قال له: ادع لي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن من قابل أويسا فليطلب منه الدعاء، ادع لي. فقال له: أنت أولى أن تدعو لي، إنك حديث عهد بسفر صالح. فدعا له، فقال له عمر: إلى أين تتجه؟ قال: إلى مكان كذا. قال عمر: تحب أن أكتب لك إلى عاملها؟ المحافظ يعني أكتب له رسالة يهتم بيك وينزلك المنزل السهل الجميل. فقال له: لأن أكون في غبراء الناس أحب إلي، دعني دعني من الشهرة، أنا لو شهرت في الناس هذا أحب إلي. فنزل في هذا البلد فحضن الناس إليه، فجاءوا جماعات يطلبون منه الدعوات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأوصى. فلما علم أن الناس فطنوا له هان على وجهه في الأرض. لا يضر أن يجهلوا الناس وأن يجهلوا قدره إذا كان الله عز وجل يعرفه. فجليبيب لم يكن له ذكر ولم يكن معروفا. فقالت المرأة: ومن جليبيب؟ قد طلبها فلان وفلان. فتكلمت الفتاة الحيي من وراء الخباء من وراء الست وقالت: ويحكم، أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اسمعنا يا معاشر النساء، ويحكم، أتردون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اجعلوا أمري لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزوجت جليبيبا، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء جميل رقيق جامع، قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا. لكن جليبيبا خرج الى الغزوة بعد وقت قصير من الزواج ومات. قال ثابت: فما وجدنا امرأة أنفق منها في المدينة. كله عن الخط، كله يريد أن يتزوجها ويحظى بالعيش معها. هكذا إذا أردنا الاحتجاج أو أردنا أمثال هؤلاء ليس عندنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نكرة على الإطلاق. كلهم يسيرون مسير الشمس. إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زياد بن أبيه وكان رجلا غصوما فقال له يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فلا تكن منهم. شر الرعاء الحطمة لما يكون راعي الغنم وليس عنده حل ومن طبيعة الغنم الشرود كل ما يصد من غنم يرزعها في الأرض يبقى حيموت الغنم لن تبقى معه غنم. فشر الرعاء الذي يحسن الغشير الذي ليس عنده حل فيقول له إياك أن تكون منهم فيوم يرد عليه فيقول له اجلس فإنك من نخالة أصحاب محمد. هو أنت منهم يعني مثل كابر أنت من حساب جمعا هم لا يزنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة من نخالة أصحاب محمد. هو أنت منهم يعني مثل كابر أنت من حساب جمعا هم لا يزنون شيء. فرد عليه عائد بن عمرو صحابي صاحب الواقعة قال له أو فيهم نخالة؟ كان في نخالة فيهم؟ لا والله إنما كانت النخالة في غيرهم وبعدهم. يعرض به إنما هؤلاء ليس فيهم نخالة على الإطلاق. فهذا النمط هو الذي نحتج به. لكن أحيانا نذكر بعض نماذج من الكفرة نوع من استثارة الهمم لما ترى الرجل الدوني الحقير الذي يقاتل للتراب وانت صاحب دعوة الحق هو فوق وانت تحت هذا يحفزك. في ولاية امريكا اسمها ولاية هيوستن. هيوستن ده اسم رجل تكلم في البرلمان الامريكي خطبة بليغة جدا خطف فيها قلوب الاعضاء. الرئيس الامريكي بعد انتهاء الخطبة قال له ان ولاية تكساس التابعة لكندا ولاية حيوية وخطيرة ونحن نريد ان نضمها الى امريكا وقد استعدتك لهذه المهمة. فقال له اعطني مالا ورجالا واتيك بها. قال لو كان عندي مال ورجال ما انتدبتك ولكن تذهب وحدك بلا دولار واحد سوى الرجل الذي سيعبر بك النهر الى هنا. وذهب الرجل اللي هو عنده ولاء ارضي وافتتح مكتب للمحاماة وكان عظيم الخطابة اللي هو المتهم الذي لبسته كل اسباب الادانة يطلع بريء بيد الله ومضى على هذا واخذ الصيغ العظيم العريق العريق البلد. بعد ما صلى هذا الصيف بدأ يخاطب الناس عن ضرورة الاستقلال عن كندا واستطاع بعد فترة من الزمن ان يستقل بعد قناعة السكان ان يستقل عن الوطن الام وينضم الى امريكا. ورجع الرجل الى بلده بهذه الولاية بغير فوق مدفع ولا دانة واحد واطلقوا اسمه على اشهر مدينة في امريكا ولاية المصر تخليدا لذكراه. هذا رجل دون حقير ما له فيه استطاع ان يصل بالدجل والباطل وفعل الذي يريد. نحن معنا كتاب الحق كتاب المهيمن على كل الكتب الكتاب الوحيد الذي ليس فيه نقطة واحدة ليست منه لان الله عز وجل هو الذي تولى حفظه بنفسه. لو وكل حفظ الكتاب الينا لبدلنا وحرفنا مثل اليهود والنصارى لكنه حفظه تبارك وتعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. علو الهمة هو وقود الاستمرار في عقيدة الولاء والبراء الضريبة التي تدفعها كل يوم لولائك لله ورسوله وبراءتك من اعداء الله ورسوله لا يقصر عليها الا ذو همة. وللبحث صلة بعد الصلاة ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال بعض العلماء إن القلوب جوالة قلب يطوف حول العرش وقلب يطوف حول الحش. أغلب مليونيرات الأرض قلوبهم من النوع الثاني، قلوبهم تطوف حول الحش. كل حياتهم أكل وشرب ونزه وفسح وقضاء الشهوات. أهو المأسوف على شبابه اللي هو ذهب لا قيمة له حتى في الدنيا، الجنازة اللهيبة اللي هي بتفكرهم بجنازة تشرشل رئيس وزراء بريطانيا في الحرب العظمى. الجنازة اللهيبة دي للمرأة وهو لا قيمة له حتى في الدنيا، بل على العهد طلعت الصحف تتكلم وتقول لك ايه اصحاب الدماء الزرقاء ازاي يمسوا بشرة الاميرات وطلعوا يتكلموا على اساس ان العرب جرب المثل الشهير المعروف لا نعمى عين في الدنيا والله اعلم بالاخره. حياه الشاب ده ايه؟ يقول لك كان هويته اقتناء النساء زي الماديريا كده. زي ما انت بتحب تقتني ماديريا، او لو انت مثلا رجل يعني تقتني كتاب، تقتني شيء نفيس له قيمه. هي دي كانت حياته، اقتناء النساء الجميلات والسهر في الملاهي الليليه. ابوه ملياردير، رجل غناء فاحش الى ابعد الحدود، له طائرات الخاصه وجراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريعه اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. اهو زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاصفر لسه لحد دلوقتي بلمعوه، انا ما اعرفش بلمعوه ليه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الذكرى السنويه يقوم واخدين لقطه للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ جراج كامل، جراج كبير جدا، كل الجراج ده عباره عن سيارات حديثه في العالم السريع اللي هو بيحب يقتنيها، يعني يركب كل سياره مثلا في السنه مره. اهو زي انت عارف الجزم بتاعت العندليب الاصفر لسه لحد دلوقتي بلمعوه، انا ما اعرفش بلمعوه ليه لحد دلوقتي. كل ما تيجي الذكرى السنويه يقوم واخدين لقطه للجزم. هو ايه الموضوع ده؟ الجزم مالها قيمه ولا ايه؟ يقول لك الفقيد والمأسوف على شبابه كان بيلبس عارف مرافقه بجزمه ولا ايه؟ شفت الناس؟ اهو ده عنده مليارات. ما الذي خرج به وقد صار رهين قبر منبوذ في ضحيه من ضواحي لندن؟ ما قيمه دنياه كلها وما قيمه ما فعل؟ لا قيمه لها على الاطلاق. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين. يا سلام على الآية دي، تهز القلب هز. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أنا نفسي تقرأ سورة الأنعام بتمعن. سورة الأنعام دي سورة التوحيد، سورة الأنعام دي صورة جليلة كلها توحيد، تخاطب القلب، تهز وتر القلب هزا عنيفا، سورة الأنعام. فهذه القلوب التي تطوف حول الحش كل حياتهم أكل وشرب. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، كل ما شئت، كل خروف، الباقي على المجال. مكلف مكلف، جسمك يأخذ ما يحتاج إليه، والباقي عبارة عن جهد وعرض. الإمام مالك رحمه الله كان يقول: إني لا أستحيي من الله من كثرة ترددي على الخلائق. أصحاب الهمم العالية. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، كل أمواله في الأكل والشرب. فهذه قلوب لا قيمة لها. ليه؟ لأن كعكتها التي تدور حولها الشهوات، تتمتع بخلاف النمط الأول من القلوب. القلوب جوالة، فقلوب تطوف حول العرش. من هذه القلوب قلب الزكي الذاتي سعد بن معاذ رضي الله عنه. سعد بن معاذ كان رجلا بشرا من البشر يمشي على الارض بقدميه، ولما مات اهتز له عرش الرحمن. هل تصدق؟ يا له من عدل. قيمه هذا العدل، يهتز له عرش الرحمن يوم يموت، له عند الله قدر. ان العرش اهتز يوم مات سعد، وكان سيدا شريفا مطاعا نبيلا من نبلاء الرجال، محببا الى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه القلوب قلب انس بن النضر رضي الله عن انس، وهو عم انس بن مالك، وبه سمي انس. هذا السيد الذاتي صاحب هذا القلب، لما كثرت الربيع بنت النضر ثنية جارة لها وأرادوا اغتصاب، أدى عليهم أنس وقال: تكسرون ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر أبدا. فرفعوا أمرهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والثنية مقدم الأثناء. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله اغتصاب. قال: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ابدا. فليأخذوا الدية وهم يرفضون، لا بد من الاغتصاب، لا تكسر الناس، انما دية لا نحتاج اليه. فلا يزال النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا انس، كتاب الله اغتصاب، وهو يقول: لا والذي بعثك بالحق، لا تكسر ابدا، حتى يرضى القوم بالدية. فحينئذ يقول صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. يا له من عبد، كم قدره ومن يساوي أن يقسم على الملك الجليل، أن يقسم عليه أن يفعل كذا، فيمتثل الملك الجليل له ويفعل. كم يكون قدر هذا العبد؟ أردت ترى لو واحد يلوذ بواحد من أهل الدنيا لا قيمة له، إذا أصابه مرض أو إذا أصابه موت لا قيمة له، مات في الأرض طبعوه، يفتري ويدس على الكل لأن ظهره فلان، ويمشي تعرف طريق التقوط إنه يبقى قز أو دجاج ويعمل نفسه قوس. ظاهرة التقوط دي وظاهرة العملاقة من المتقدمين تراها في هذا النمط من الناس، ويمشي براحته خاص، لا احد يكلمه لانه مجنون. الملك الجليل اقسم عليه عبد من عباده فابره. هذا النمط من البشر قلوبهم تطوف حول العرش. لا يطوف القلب حول العرش الا بعلو همه وصدق الجمال. لذلك بنزند دائما على علو الهمه. من علو الهمة ألا تنظر حولك، لو نظرت حولك لاستوحشت بقلة السالكين. دايما طريق الحق تجد فيه الفرد بعد الفرد، الفرد بعد الفرد طريق الحق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من على اهل الكهف لما قال عز وجل فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. الضرب على الاذن نعمه من الله، ان تكون اصم لا تسمع الناس، لان اكثر المصائب التي تفتح العدل سببها الناس. فالضرب على الاذن نعمه جليله لا تسمع الا من الوحي فقط. يقول تماضي ثم اذنك الا عن نداء الحق. كثره ملابسه الناس بتفتح العدل بالذات في هذا الزمان. صدع بكلمه الحق مر ومخوف وعواقبه وخيمه، لكن يبقى بعد ذلك جلاله الذكر، جلاله الذكر. والنهارده لما بيحبوا يلمعوا اللي هم الزعماء القوميين وبيعملوا مسلسلات وافلام، اي واحد يبص لواحد من هؤلاء اذا كان بيقرا قصته مثلا يتمنى ان يكون مثل، برغم انه لا وزن له على الاطلاق، لكن لمعوه فقط لكن لا وزن له. لكن بقي الذكر. كم من التجار اصحاب الملايين اللي ماتوا اللي كانوا موجودين ايام الامام احمد والامام البخاري بل ائمه الاسلام الذين لا تعرفهم الجماهير. طب حد فيكم يسمع عن ابراهيم الحربي؟ ابراهيم الحربي الامام الكبير العالم صاحب كتاب غريب الحديث واحد تلاميذ الامام احمد. نحن امتنا تمتاز بكثره العمالقه. لما تحب تعيش العمالقه الشوامخ في امتنا تكل من كثره العالم. ابراهيم الحربي رحمه الله رجل صاحب همه عاليه قال اشتكيت ضرسي 20 عاما فما شعرت بي امي ولا امراتي. مريض مريح، في مريض كده مزعج وشوني يبهدل اهل يبهدل لا يكف عن الانين بيوجع عند اللي حواليه. مريض مزعج. وفي مريض لطيف خفيف يمرض ولا يشعر به احد. ايه اخبارك؟ الحمد لله انا بخير. وينهج بذكر الله والثناء على الله عز وجل. ابراهيم الحربي من هذا النوع البريء، مع ان في حديث موضوع لا اقول على انه حديث، لكن اقول على انه كلمه مشهوره وهي حق فعلا بين الناس. لا الم كالم الضر ولا وجع كوجع العين. اي واحد طبعا عنده حس حديثي يعرف ان ده اللي وضعه طبيب، يعني هذا ليس عليه انوار النبوة. لا الم كالم الضر، شوف الكلام شوف الكلام، ولا وجع كوجع العين. فعلا الم الضر من اشد الالام، لان مكان الراس والراس فيها السيطره الكامله على الجسم. حتى ان الشافعي رحمه الله لما اراد ان يبين ان وقوف اللئيم وقوف الشريك بباب اللئيم هذه مسألة لا تطاق ولا يقدر عليها، جعل يعدد المحالات الممكنة، فذكر منها وجع الضرس. لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أنف، كل ده مستحيل. منها رد أنف مثلا هذا مستحيل. لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أنف وقوز فرد ودفق جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع جلد، كل ده أهون من وقفة الحر يبدو نوالا بباب نحل. وقفة الحر على باب اللئيم أعظم من هذا الذي قاله الشافعي رحمه الله. فلا يستكي ضرس 20 سنة لا تشعر امرأته به ولا تشعر أمه به. شوف الهمة العالية في كظم الألم، في كظم الألم. برغم أنه لو قال أو اشتكى أو نحو ذلك فهذا مباح لا شيء فيه. وأن الإنسان إذا عاده عائد فشكى له علته من باب التنفيذ ليس من باب الشكوى جاز له ذلك، كما في الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال: مرضت بمكة مرضا اشفيت فيه على الموت، كان لك في حجة الوداع. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، انه قد بلغ بي من الالم ما ترى، قد بلغ بي من الالم ما ترى. فبيشتكي كل شوف انا ايه اللي حصل لي، ومدى ما وصلت اليه صحتي من التدهور، واذا وعندي مال اريد ان اوصي به. فذكر المرض ليس على سبيل التشكي والتسخط على قدر الله تبارك وتعالى جائز، ولكن كظمه من باب النبل. ومن علو الهمة ايضا ما قاله محمد بن واسع رحمه الله. محمد بن واسع ده الله يعرفه، وقل من الناس من يعرفه. لما تقرأ سيرك محمد بن واسع تبكي على نفسك. هو صاحب الكلمة الشهيرة: لو كان للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجالسني، وكان محمدا من العباد الزهاد، من العباد الزهاد. كان يقول: اني لاعرف الرجل يبكي 20 سنة ورأسه بجانب امرأته ما تشعر امرأته به، يعني يبكي من خشية الله فتدركه العبرة فلا تشعر امرأته به ورأسه بجانب رأسها. يا لعلو الهمة. ولذلك حق لمثله ان يكون في زمرة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. فذكر منهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تعرف الدمع انما يسوقه قائدان، دمع لا ينزل الا اذا ساقه بالسوط قائدان. القائد الاول قائد الخوف، والقائد الثاني قائد الشوق. فالخائف باسل والمشتاق باسل، كلاهما يبكي. فالخائف من الله عز وجل يبكي، والمشتاق الى لقائه يبكي ايضا. فالذي عمر قلبه بذكر الله عز وجل اذ قلبه يطوف حول العرش انما يبكي اما فرقا واما شوقا، فلا يزال يبكي ابدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. احنا عندنا في السلف همم، ولذلك نحن نحتاج الى من يبرد. انا اهيئ للدعاء وطلاب العلم ان يعقدوا المجالس في سير السلف، ان يقعوا سير السلف ويقفوا عند النكات التربوية في سير هؤلاء العظماء، يعرضونها على الجماهير، يعرضونها على الجماهير. ابو بكر بن ابي داود خرج يكتب الحديث، خرج يكتب ابي سعيد الاشج ويكتب عنه الحديث، واشترى 30 مجدا باقلة، وكان معه الرضع. اللهم استعان. تعرف الرغيف بتاع ابي نوح؟ تسمع لابي نوح؟ او الشاعر بيقول: يجوع ضيف ابي نوح بكرة وعشية، اجاع بطني حتى وجدت طعم المني، وجاءني برغيف قد ادرك الجاهلين. رغيف بقى مصنوع رغيف حجر الصلب، غفران حجر الصلب. وجاءني برغيف قد ادرك الجاهلين، فقمت بالفأس كيما أدق منه شظية، عايز آكل وما يجيش اللومة إلا بالفأس، أم يأخذ لومة سلم الفأس طارت حتى من ذلك. سلم الفأس وانقاع مثل سهم الرمي. طلعت اللومة دي كالقديم. فشد رأسي ثلاثا ودق مني ثنيا. قد حاكم إذا كنت أفسر لسان. أهجار اسم أبي نوح. أشهر من أبي نوح أو حذر العفور. لكن شوف رغيف أبي نوح. رغيف خالد الذكر. أهو أم ابن أبي داود عملت بشكاء أدل كده فيها رغيفة أبي نوح. فإذا أراد أن يأكل ذهب إلى شط الفرات وينقع الرغيف ساعة وبعدين يأكل ويقرقس له أربع حبات فول وينطلق إلى أبي سعيد الأشد يكتب الحديث. فنفذ زاده ولكنه كتب عن أبي سعيد 30,000 حديث. السلام على الهمم. الهمم وابو بكر بن ابي داود انت ما تعرفوش ابو بكر بن ابي داود. انت تعرفوا ابوه. تعرف ابوه مين؟ ابو داود صاحب السنن الشهيره. الامام ابو داود سننه احد السنن الاربعه الشهيره واحد الكتب السته. كتب السته البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. الصحيحان اللي هو البخاري ومسلم. السنن الأربعة أول هذه السنن مرتبة عند أهل العلم سنن أبي داود في الثناء والذكر وحسن التبويب. أهو ده اسمه بقى أبو بكر بن أبي داود. وهذا موقف من المواقف اليسيرة في حياة هذا الإمام الكبير العالم. فيه إمام يمكن ترتب اسمه على لسانه في هذه المجالس وتردد اسمه اكثر في مجالس الحديث المصطلح وفي مجالس شرح كتب الحديث زي صحيح مسلم وغيره. الامام عبيد الله ابن عبد الكريم. حد من طلبة الحديث الكريم يقول لي دايما كنيته مين؟ عبيد الله ابن عبد الكريم. هذا الامام هو ابو زرعة الراز. ابو زرعة الراز روى ابن ابي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل وكذلك روى هذه القصة الحاكم في علوم الحديث وكذلك رواها الخليلي ابو يعمر الخليلي في الارشاد في ذكر علماء البلاد وكذلك رواها ابن البناء في فضل التهليل وثوابه الجزيل. والقصة طويلة القصة فيها يعني زيادات. تقول القصة أن محمد ابن مسلم ابن وارع أبو عبد الله الرازي قال لأبي حاتم الرازي هلم بنا نذهب إلى أبي زرعة نلقنه الشهادة في الموت. فجاء أبا زرعة وهو في السوق. السوق يعني وهو في النزع يجود بروحه. أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي ولاد خال. شو ثلاثين ولاد خالة بالحجم ده في بلد واحد. فقال أبو حاتم الرازي لمحمد بن مسلم بن وارع إني لأستحي من الله أن ألقن أبا زرعة الشهادة. أنا ألقن أبو زرعة الشهادة؟ رجل كل حياته يكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم رتب الصلاة عليه ملايين المرات ولذلك لا أسعد بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم والقرب من حوضه مثل المحدثين. ليه؟ كل حديث ينقلونه يصلون عليه عليه الصلاة والسلام. فيقول أنا ألقن الشهادة إني لأستحي من الله أن ألقنه الشهادة. قال له طيب أنا نعمل أي حيلة من حقه علينا ومن تمام الوفاء للرفيق اذا مات انك انت تفضل معانا حتى ما تلقنه الشهاده. هو ده مقتضى الوفاء صاحب الصحبه. تعال نعمل اي حيله كده نعمل نفسنا بنتذكر الحديث. انا اقول نص الحديث واقول انا مش فاكره مثلا الحديث ده كملته ايه لو انت تكمله يوم هو بقى يتذكر وخجلت إذا تخلصنا من حرج التلقيح. قال له ماذا؟ فقال أبو عبد الله محمد ابن مسلم ابن وارث: حدثنا أبو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحق الحميد ابن جعفر فر فر شكهد اشكد فر وذهب مني وتلجم لسانه ولم يستطع ان يكل وسكت. فقال ابو حاتم حدثنا بندار. بندار في اللغه يعني من بيده الميزان. بندار ذا لقب للامام الكبير محمد بن بشار. معلش انا بتكلم باللغه العاديه لغه المحب، المحب لما يجي ذكر هؤلاء ابقى مش عايز ابطل الكلام في سيرته لانني اعرف قدره. دينك الذي تعبد الله به انما نقله اليك هؤلاء الثقات والعلماء الكبار، فلهم في عنقك دين على الاقل اقل شيء من حقهم عليك ان تترحم عليه. فقال ابو حاتم الرازي حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم النبي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر فر وكما حينئذ قال ابو زرعه وهو في الثوب حدثني محمد بن بشار قال حدثني ابو عاصم النبي قال حدثني عبد الحميد بن جعفر عن كثير ابن ابي عريف عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان اخر كلامه لا اله الا الله وخرجت روحه. سرويت ابن البناء قال: خرجت روحه مع الهاء. خرجت روحه مع الهاء. ادي الائمة اللي احنا نعصر مجالسنا بسيرهم. ابو زرعة الرازي وعندنا مثل ابي زرعة قلوب. امتنا امة شامخة غنية. امة عمرها ما كانت فقيرة في الرجال ابدا. ممكن تكون فقيرة في المال. فقيرة في الموارد. لكن غنية بالرجال. لو نزر كمال رجل منهم على اهل النقص لصاروا كملا. بغداد ومصر ودمشق وغيرها من بلاد ما وراء النهر كانت تعج بألوف مؤلفة من هؤلاء العلماء الكرام. يبقى نقل هذا الفضل، فضل وهذه التراجم على المسلمين انا وراه ضرورة. صار ضرورة بعد كل يوم يطلعوا لنا الفوز يلمعوه علشان الشباب يتأسوا بيه. حياتهم كلها عفن وكلها نفل. اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ايه الريحة دي؟ اناس يتطهرون. دول نجم طعم البلد ثورة. طيب ريحة الصوت. هو العالم العاقل الغربي كله كده. وبينقل الينا هؤلاء. ينقل الينا الفواحش. الصحافة ظلت 3 سنوات تلاحق هذه المرأة وتلاحق الفضائح وتنشره ويعمل بتفيهم بقى البلاوي الزرع مطلع لنا مجلة الحواس. مجلة الحواس هذه المجلة لا يجوز على الإطلاق أن تنشر. مجلة الحوادث فيها تفصيل للشر. تفصيل للشر. لقد أحسن أبو العلاء المعري في البيتين اللذين ذكرتهما في الخطبة. أحسن جدا الإحسان فيهما. عش مجبرا أو غير مجبر. فالخلق مرغوب مقدر والخير يهمس بينهم ويقام للسواد منبر. كل خطوة سيئة لازم تلاقي منبر طويل واقف هو واقف كده اهو وصوته عندي كده اهو يدعو الى ماذا؟ تفصيل في الشرع، تفصيل دقيق. هذه المجلة نشرت من الشر ما لا يعلمه الا الله. وكذلك اخبار الحوادث، ما هي الثمرة العائدة؟ طوفان. فلذلك لابد من الرد. احنا عايزين نبين ان احنا امة محترمة، ما احنا كنا جرفانة زي الامة التي تعيش على هامش الدنيا الان، ده احنا امة محترمة فعلا. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء ابائي فلان وفلان وفلان احنا بنسميه. اولئك ابائي فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع. يبقى نثر سير هؤلاء في مجتمعات المسلمين هو عودة إلى الفضيلة وعودة إلى علو الهمة مرة أخرى. لأن بعض الناس قد يرى إن الناس الكبار بدءا من الرسل والصحابة دول مستواهم عالي وإحنا فين وهم فين، فيقوم بقى يصفه هذا اللون الشافع عن التأسي. أنا لما أجيب له بقى سير العلماء اللي هم اقل بقى من القرون الاولى، اقل من الصحابة في المنزلة وقد فعلوا مثل هذا، يوم الانسان يكون عنده حافز على ان يكون امثال هؤلاء. يبقى احد او اهم باب في علو الهمة ان تطالع سير السلف بدءا من الصحابة رضي الله عنهم الى العلماء العاملين. يبقى علو الهمة لابد ان تتسلح به وان تناظم في مسألة الولاء والبراء اللي احنا ما زلنا بنتكلم فيها، وهذه مسألة خطيرة صح يطول الكلام بنا فيها، لكن حياتنا كلها مرهونة بها. ولربما بالوقوف على هذه المعاني سنختصر ان شاء الله عز وجل الوقوف على ايات كثيرة من سورة القصص اقتضاها او يقتضي الكلام فيها بعض المعاني التي توقفنا عندها طويلا، مثل صدق الانتماء ومثل المحبة ومثل عقيدة الولاء والبراء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.